حاضر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: شرح حديث الصور الطويل. قال رحمه الله: وقوله أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، أي في إعادة الخلق، شاهد على إعادة الخلق من آلاء الله عز وجل. قال: آلاؤه نعمه وآياته التي تعرف بها إلى عباده. وفيه إثبات القياس في أدلة التوحيد والمعاد، والقرآن مملوء منه، يعني قياس شيء على شيء، الحاق أصل بفرع لاشتراكهما في العلة. هذا أن الله عز وجل ضرب مثلا أو كثر ذلك في القرآن في ذكر إحياء الله عز وجل الأرض الميتة، ثم يلحق بها قوله تعالى: كذلك تخرجون، كذلك النشور، إلى غير ذلك من الآيات. قال: وفيه أن حكم الشيء حكم نظيره، وأنه سبحانه إذا كان قادرا على شيء فكيف تعجز قدرته عن نظيره ومثله. فقد قرر الله سبحانه أدلة المعاد في كتابه أحسن تقرير وأبينه وأبلغه، وأوصله إلى العقول والفطر، فأبى أعداؤه الجاحدون إلا تكذيبا له وتعجيزا له وطعنا في حكمه تعالى عما يقولون علوا كبيرا. لأن الله عز وجل قام الحجج على قدرته جل وعلا على إعادة الخلق وعلى جمعهم وعلى إسادهم، إعادتهم إلى الحياة مرة أخرى بالأدلة العقلية التي لا تدع مجالا للشك عند المنصف، عند من أراد الحق، من أراد الحق وتبين ما ضرب الله عز وجل من الأمثلة وما أورده من الحجج على قدرته سبحانه وتعالى على ذلك، لم يسعه إلا أن يقر بذلك. قال: وقوله في الأرض أشرفت عليها وهي مدرة بالية، كقوله تعالى: ويحيي الأرض بعد موتها، وقوله: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ونظائره في القرآن كثيرة. وقوله: فتنظرون إليه وينظر إليكم، فيه إثبات صفة التجلي لله تعالى، لله عز وجل، وإثبات النظر له، وإثبات رؤيته في الآخرة، ونظر المؤمنين إليه. وقوله: كيف ونحن ملء الأرض وهو شخص واحد، قد جاء هذا الحديث. وفي قوله في حديث آخر: لا شخص أغير من الله، والمخاطبون بهذا قوم عرب يعلمون المراد منه، ولا يقع في قلوبهم تشبيهه سبحانه بالأشخاص، يعني بالأشخاص الموجودة المخلوقة. فورود هذه الصفة في حقه سبحانه وتعالى لا يقتضي تشبيها كسائر صفاته جل وعلا، وصفاته جل وعلا لا تشبه صفات المخلوقين وإن اشتركت في الاسم، الاشتراك لا يوجب تمثيلا ولا تشبيها. قال: بل هم أشرف عقولا وأصح أذهانا وأسلم قلوبا من ذلك. حقق صلى الله عليه وسلم وقوع الرؤية عيانا برؤية الشمس والقمر تحقيقا لها ونفيا لتوهم المجاز الذي يظنه المعطلون. يقولون رؤية علم، رؤية علم فقط ليست رؤية عينية، وجاء النص صريح ترون ربكم عيانا بالعين بما لا يدع مجالا للتأويل ولا صرف الكلام عن ظاهره. فقوله فيأخذ ربك بيده غرفة من الماء فينضح بها قبالكم فيه إثبات صفة اليد لله عز وجل بقوله، وإثبات الفعل الذي هو النضح، والريفة الملاءة، والحمم جمع حممة وهي الفحمة. وقوله ثم ينصرف نبيكم، هذا انصراف من موضع القيامة إلى الجنة. وقوله ويفرق على أثره الصالحون، أي يفزعون ويمضون على أثره. وقوله فتطلعون على حوض نبيكم، ظاهر هذا أن الحوض من وراء الجسر، فكأنهم لا يصلون إليه حتى يقطعوا الجسر. وقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا قائم على الحوض إذا زمرة إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال لهم هلم، فقلت إلى أين؟ قال إلا النار والله. قلت ما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا على أدبارهم فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، لا يخلص منهم إلا همل إلا العدد القليل، همل النعم الشيء الهائل الإبل التي يهملها أهلها فلا يلتفتون إليه، وهذا شيء نادر. فهذا الحديث مع صحته أدل دليل على أن الحوض يكون في الموقف قبل الصراط، لأن الصراط إنما هو جسر ممدود على جهنم، فمن جازه سلم من النار، لا يعاد إلى النار. هذا يدل على أن الحوض في أرض المحشر قبل الجسر. والحديث الذي يشرحه حديث ضعيف الإسناد لا يعتمد عليه في تقرير أمر مثل هذا. قال رحمه الله وليس بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تعارض ولا تناقض ولا اختلاف، وحديثه كله يصدق بعضه بعضا. واصحاب هذا القول إن أرادوا أن الحوض لا يرى ولا يوصل إليه إلا بعد قطع الصراط فحديث أبي هريرة هذا وغيره يرد قولهم. وإن أرادوا أن المؤمنين إذا جازوا الصراط وقطعوه بدا لهم الحوض فشربوا منه، هذا يدل عليه حديث لقيط هذا وهو لا يناقض كونه قبل الصراط، فإن قوله طوله شهر وعرضه شهر إذا كان بهذا الطول والسعة فما الذي يحيل امتدابه إلى وراء الجسر؟ يعني هذا يعني ليس لنا حاجة لهذا التأويل الذي يتعارض مع الحديث الصحيحة التي تدل على أن الجسر الحوض قبل الجسر. حديث دقيق هذا الذي نحن بصدده حديث ضعيف لا يعتمد. قال فهذا في حيز الإنكار ووقوعه موقوف على خبر الصادق والله أعلم. فقوله والله على أظمأ ناهلة قط، قال الناهلة العطاش الواردون الماء، أي يريدونه أظمأ ما هم إليه. هذا يناسب أن يكون بعد الصراط إنه جسر النار وقد وردوها كلهم، فلما قطعوه اشتد ظمأهم إلى الماء فوردوا حوضه صلى الله عليه وسلم كما وردوه في موقف القيامة. وقوله تحبس الشمس والقمر أي تختفيان فتحتبسان ولا يريان. والاحتباس التوالي والاختفاء. ومنه قول أبي هريرة فانحبست لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنب قال فانحبست، وفي رواية فانبجست، ورواية فانخمشت، وكلها بمعنى يعني متقاربة المعنى وإن اختلفت في اللغة. قال وقوله ما بين البابين مسيرة 70 عاما يحتمل أن يريد به ما بين الباب والباب هذا المقدار، ويحتمل أن يريد بالبابين المصراعين يعني ضلفتي الباب. قال ويناقض هذا ما جاء من تقديري ب40 عاما لوجهين. أحدهما أنه لم يصرح فيه راويه بالرفع، بل قال لقد ذكر لنا أن ما بين المصراعين مسيرة 40 عاما، والثاني أن المسافة تختلف باختلاف سرعة السير فيها وبطئه والله أعلم. وقوله في خمر الجنة ما بها صداع ولا ندامة تعريض بخمر الدنيا وما يلحق بها من صداع الرأس والندامة على ذهاب العقل والمال. الإنسان بعد أن يتناولها يحس بحزن وكآبة، يعني هو حين يشربها يصيبه نشوة عارضة، ثم بعدها يعقبه الحزن والكآبة والندم. قال تعريض لخمر الدنيا وما يلحق بها، لذلك قال الله عز وجل من خمر اللذة للشاربين، من خمر لذة، لذة فقط ليس فيها ضرر، يعني فيها نعيم دون ما في خمر الدنيا من الضرر. قال وحصول الشر الذي يوجبه زوال العقل، وما إن غير آسن هو الذي لم يتغير بطول مكته، لأن الماء معلوم أنه إذا طال بقاؤه تغير حاله. قال وقوله في نساء الجنة غير ألا توالدا، قد اختلف الناس هل تلد نساء أهل الجنة على قولين، فقال طائفة لا يكون فيها حبل ولا ولادة، واحتجت هذه الطائفة بهذا الحديث وبحديث آخر أظنه في المسند وفيه غير أن لا منية ولا منية. هنا يقول أخرجه الطبراني في الكبير من حديث أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أن يجامع أهل الجنة قال دحاما ولكن لا منية ولا منية. وفي سند خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك ضعيف. قال وأثبت الطائفة من السلف الولادة في الجنة، واحتجت بما رواه الترمذي في جامعه من حديث أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي. قال الترمذي حسن غريب ورواه ابن ماجه. أيضا هذا فيه ضعف. قالت الطائفة الأولى هذا لا يدل على وقوع الولادة في الجنة، فإنه علقه بالشرط فقال إذا اشتهى، ولكنه لا يشتهي. وهذا تأويل إسحاق ابن راهوي حكاه البخاري عنه قالوا والجنة دار جزاء على الأعمال. وهؤلاء ليسوا من أهل الجزاء. قال والجنة دار خلود ولا موت فيها، فلو تولد فيها أهلها على الدوام والأوابد لما وسعتهم، إنما وسعتهم الدنيا بالموت. أجابت الطائفة الأخرى عن ذلك كله وقالت إذن إنما تكون لد إيه؟ نعم لا ليس صحيح فيه بعض الناس. قال وإنما وسعتهم الدنيا بالموت. وأجابت الطائفة الأخرى عن ذلك كله وقالت إذا إنما تكون للمحقق وقوعه لا المشكوك فيه، وقد صح أنه سبحانه ينشئ في الجنة خلقا ليسكنهم إياها بلا عمل. قالوا أطفال المسلمين أيضا فيها بغير عمل. وأما من حيث سعتها فلو رزق كل واحد منهم 10,000 من الولد وسعتهم فإن أدناهم من ينظر في ملكه مسيرة 1,000 عام. يعني مسألة السعة هذه لا يعول عليه، لكن الذي يعول عليه في هذا هو عدم وجود ما يثبت ذلك، يعني صحة ما يثبت ذلك. فالأصل أن الجنة أنشئت لأهلها الذين خلقهم الله عز وجل في الدنيا، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينشئ لها خلقا آخر ليسكنه فضل الجنة. ولو كان يعني لو كانت المسألة يعني فيها توالد وزيادة لما كان هناك حاجة لخلق من يسكنه فضل الجنة، هذا أقرب للمنهي. قوله يا رسول الله أقصى ما نحن بالغون ومنتهون، قال لا جواب لهذه المسألة، لأنه إن أراد أقصى مدة الدنيا وانتهائها فلا يعلمه إلا الله. من أراد أقصى ما نحن بالغون إليه بعد دخول الجنة والنار فلا تعلم نفس أقصى ما ينتهى إليه من ذلك، إن كان الانتهاء إلى نعيم وجحيم. ولهذا لم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم. قوله في عقد البيعة وزيال المشرك لمفارقته ومعاداته فلا تجاوره ولا تواليه، كما جاء في الحديث الذي في السنن لا ترى نارهما، يعني المسلمين والمشركين. وقوله حيثما مررت بقبر كافر فقل أرسلني إليك محمد، هذا إرسال تقريع وتوبيخ لا تبليغ أمر ونهي. وفيه دليل على سماع أصحاب القبور كلامة أحياء وخطابهم لهم. لكن هذا الحديث أيضا كما قلنا لا يصح، ولا يصح دليلا فلا يعتمد عليه. قال ودليل على أن من مات مشركا فهو في النار وإن مات قبل البعثة، لأن المشركين كانوا قد غيروا الحنيفية دين إبراهيم واستبدلوا بها الشرك وارتكبوه، وليس معهم حجة من الله به. وقبحه والوعيد عليه بالنار لم يزل معلوما من دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخره، لأن كان عندهم من بقايا دين إبراهيم عليه السلام ما يكون حجة عليه. هذا توجيه جيد، لأنه ثبت أن أهل الفترة يختبرون في عرصة القيامة، فلو كان هؤلاء أهل فترة يعني بحيث أنهم لم تبلغهم رسالة تكون حجة عليه لكانوا ممن يختبرون في عرصة القيامة. وهم يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعضهم أنهم من أهل النار، كما أخبر عن أبيه وعن أبي ذلك الرجل الذي سأله واستؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، فدل هذا على أنه كان عندهم من دين إبراهيم ما يكون حجة عليه، لأن الله عز وجل لا يعذب إلا بعد إرساله، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وكانت الحجة ليست مقامة عليهم لما كان لهذه الآية معنى وما في معناها من القديم. قال: وأخبار عقوبات الله لأهله متداولة بين الأمم قرنا بعد قرن، فلله الحجة البالغة على المشركين في كل وقت، ولو لم يكن إلا ما فطر عباده عليه من توحيد ربوبيته المستلزم لتوحيد إلهيته، أنه يستحيل في كل فطرة وعقل أن يكون معه إله آخر، وإن كان سبحانه لا يعذب بمقتضى هذه الفطرة وحدها، فلم تزل دعوة الرسل إلى التوحيد في الأرض معلومة لأهلها، فالمشرك يستحق العذاب بمخالفة دعوة الرسل والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: ثم منكر البعث على أربعة أصناف. صنف أنكروا المبدأ والمعاد، وزعموا أن الأكوان تتصرف بطبيعتها فتوجد وتعدم بأنفسها، كما قال الله عز وجل عنهم: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. يعني الإنسان ليضعف بنفسه ثم يموت وينتهي، ليس هناك هؤلاء ملاحدة لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. يعني الزمان كل الإنسان يطول عمره فيموت وما نحن من المبعوثين. أنكروا البعث والإيه ومبدأ الإنسان، زعموا أن الأكوان تتصرف بطبيعتها فتوجد وتعدم بأنفسها، ليس لها رب يتصرف فيها، لما هي أرحام تدفع وأرض تبلع. ثلاث الشغلة تلقائية جدا. هذا من يعني هم يدعون أنهم عقلانيون وأنهم يعتمدون على العقل والفهم والحس، وهم لا حس عندهم ولا عقل، لأن لو أننا جاريناهم وقلنا يعني المسألة ليس هناك إله، طيب من الذي أوجد هذا الكون؟ إن كل شيء لابد له من موجد، العقل يقول هذا، لا يمكن أن نرى شيئا يوجد من نفسه. هل يمكن أن نرى مثلا سيارة تتركب من نفسها ثم تمشي وحدها وتسير بنفسها وتتصرف الكون، أو يعني مخلوقا يوجد بدون أي أصل؟ هكذا يوجد نجد مخلوقا جديدا يتولد من نفسه أو يتولد من الأرض ويعني يكون جنسا، ونرى جنسا من المخلوقات لم يكن موجودا ثم وجد بنفسه أو تولد من غيره، لكن غير موجود. يعني الناس يعني على مر الدهور ما أثبت أحد منهم حالة هذه، إن مخلوق يتولد مخلوق آخر ويأتي جنس آخر، هذه مجرد ظنون لا يقبله العقل، لكن هم يقبلون الظنون والأمور التي لا يقبلها العقل إذا كانت في ما يوافق هواه، لأنهم جبلوا وأصبحوا يعني هواهم على إنكار البعث وأنهم يعيشون في حياتهم غير متقيدين بشرع، فيعني لا يصلون إلى هذا إلا بإنكار الخالق سبحانه وتعالى، لذلك أي شيء في سبيل هذا يقبلونه ويلغون عقولهم عند هذه الحقيقة، ما يعني يقولون إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع. وهؤلاء هم جمهور الفلاسفة الدهرية والطبائعية. هذا الصنف الثاني من الدهرية طائفة يقال لهم الدورية، هم منكرون للخالق أيضا، ويعتقدون أن في كل سنة وثلاثين ألف سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه. سنة وثلاثين ألف ها؟ كل إيه؟ ستة؟ ستة وثلاثين سنة ليه 36 سنة لا يكون شيء 37 ليه ولا 35 خلاه حتى وتر يكون شيء وتر يعني 35 سنة يعني كلام عجيب. وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى مرات لا تتناهى. من أين لهم هذه المعلومات؟ فكابروا في المعلوق في المعقول وكذبوا المنقول قبحهم الله تعالى. وهاتان الطائفتان يعمه قوله عز وجل وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ولهذا عن السلف الصالح فيها تفسيران يعني بهذه الآية. الأول معنى قولهم نموت ونحيا أن يموت الآباء ويحيى الأبناء هكذا أبدا هو قول الطائفة الأولى. والمعنى الثاني أنهم عانوا كونهم يموتون ويحيونهم أنفسهم يموتون ويحيونهم أنفسهم ويتكرر ذلك منهم أبدا ولا حساب ولا جزاء بل ولا موجب ولا معدم ولا محاسب ولا مجازية. هذا قول الدورية. الصنف الثالث الدهرية من مشرك العرب ومن وافقهم هم مقرون بالبداءة يعني العرب كانوا مشرك العرب كانوا مقرون بأن الله عز وجل هو الذي خلق الكون وأنه هو المتصرف فيه لكن قالوا لا ليس هناك بعد لا يؤمنون بالبعد. ومع هذا قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمنشرين. والله عز وجل ذكر عنه كثيرا هذا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. فقروا بالبداءة والمبدئ وانكروا البعث والمعاد. هم المذكورون في حديث ابي هريره الصحيح. واما تكذيبه اياي فقوله لن يعيدني كما بداني وليس اول الخلق باهون علي من اعادته. والصنف الرابع ملاحده الجهميه ومن وافقهم قروا بمعاد ليس على ما في القرآن ولا فيما أخبرت به الرسل عن الله عز وجل بل زعموا أن هذا العالم يعدم عدما محضا وليس المعاد هو وليس المعاد هو وليس المعاد هو بل عالم آخر غيره. فحينئذ تكون الأرض التي تحدث أخبارها وتخبر بما عمل عليها من خير وشر وليست هي هذه. وتكون الأجساد التي تعذب وتجازى تشهد على من عمل بها المعاصي ليست هي التي أعيدت بل هي غيرها. والأبدال التي تنعم في الجنة وتثاب ليست هي التي عملت الطاعة ولأنها تحولت من حال إلى حال بل هي غيرها تبتدأ ابتداء محضا. فانكروا معاد الأبدان وزعموا أن المعاد بداءة أخرى. هذا أيضا جهل شديد يعني لماذا يخترعون هذا القول. وما الذي حملهم على هذا؟ إن كانوا مؤمنين بالقرآن فالقرآن صريح في الإعادة أن الله عز وجل يعيد العباد، وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانوا ليسوا مؤمنين بالقرآن فيلحقوا بغيرهم من الكفار. قال: وما أحسن ما قاله ابن القيم رحمه الله فيه في كافيته، هي المعروفة بالنونية، الكافية الشافية في عقيدة الفقه النجية، هذه القصيدة لابن القيم رحمه الله تعالى، يعني ضمنها اعتقاد أهل السنة والجماعة بأسلوب جيد وببيان يعني متميز رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وقضى بأن الله يجعل خلقه عدما ويقلبه وجودا ثانيا، يعني هذا مما قدره الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل يهلك الخلق لقيام القيامة ويقلبه وجودا ثانيا، يعيد الخلق مرة أخرى. العرش والكرسي والأرواح والأملاك والأفلاك والقمران والأرض والبحر المحيط وسائر الأكوان من عرض ومن بثمان، كل سيفنيه الفناء المحضلا، يبقى له أثر كظل فاني. يعني الله عز وجل يهلك الخلق جميعا ويعيد ذا المعدوم أيضا ثانيا، محض الوجود إعادة بزمان. هذا المعاد وذلك المبدأ لدى جهم، وقد نسبوه للقرآن. هذا الذي قاد ابن سينا والأولى قالوا مقالته إلى الكفران، حين أنكروا إيه؟ أنكروا المعاد، هذا كفر بالله عز وجل. لم تقبل الأذهان ذا وتوهموا أن الرسول علاه بالإيمان. هذا كتاب الله أن قال ذا أو عبده المبعوث بالبرهان، أو صحبه من بعده أو تابع لهم على الإيمان والإحسان، أو تابع لهم يعني التابعين لهم بإحسان. لم يقل أحد منهم هذا القول الذي ادعاه جهم ومن وافقه، بل صرح الوحي المبين بأنه حقا مغير هذه الأكوان، فيبدل الله السماوات العلى والأرض أيضا ذان تبديلان، هما كتبديل الجلود لساكن النيران عند النضج من نيران. يعني الأجساد هي الأجساد، لكن جلودهم تتبدل كما قال الله عز وجل: كلما لما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، لما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال: وكذا يقبض أرضه وسماءه بيديه ما العدمان مقبوضان. لأن الله عز وجل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقبض الأرض بيمين والسماوات، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ فالشيء المعدوم لا يقبضه. نعم. وتحدث الأرض التي كنا بها أخبارها في الحشر الرحمن، وتظل تشهد وهي عدل بالذي من فوقها قد أحدث الثقلان. يعني لو كانت الأرض هذه تذهب بالكلية ولا يبقى لها أثر وينشأ خلق جديد، لما يعني صح هذا الخبر الذي أخبر الله عز وجل في كتابه أن الأرض تشهد على أهلها يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحى لها. الأرض تتحدث وتشهد على العباد بما عملوا فوقها، فيشهد العدم الذي هو كاسمه لا شيء، هذا ليس في الإمكان. العدم هذا شيء لا يشهد ولا يتكلم وغير موجود أصلا، المعنى العدم أنه شيء غير موجود، لكن تسوى ثم تبسط ثم تشهد، تبدل وهي ذات كيان، وتمد أيضا مثل مد أديمنا من غير أودية ولا كثبان، يعني تكون مستوية الأرض، إيه؟ تكون مستوية للموقف، وتقرئ يوم العرض من أكبادها كالأسطوان نفائس الأثمان، كل يراه بعينه وعياله، ما لامرئ بالأخذ منه يدان. مثل لو استطاع أن يأخذ شيئا من ذلك، يعني الأرض تخرج ما فيها من الكنوز ويراها الناس ولا يلتفت إليها أحد ولا يتمكن أحد من أخذ شيء من ذلك. وكذا الجبال تفت فتا محكما فتعود مثل الرمل للكتبان، وتكون كالعهن الذي ألوانه وصباغه من سائر الألوان، وتبث بثا مثل ذاك فتنثني مثل الهباء لناظر الإنسان. وكذا البحار فإنها مسجورة قد فجرت تفجير ذي سلطان، يعني سجر يعني إيه، تصير شيئا واحدا، البحار التي هي مفصولة بعضها على بعض تصبح إيه مستوية، تستوي بعضها في بعض، قد فجرت تفجير ذي سلطان، لأن الله عز وجل بقدرته جل وعلا فجرها فأصبحت إيه شيئا واحدا، لم تعد بهذه الصورة التي هي عليها. وكذلك القمران يأذن ربنا لهما فيجتمعان يلتقيان، هذه مكورة وهذا خاسف وكلاهما في النار مطروحان، وكواكب الأفلاك تنثر كلها كلآلئ نثرت على ميدان. وإذا الكواكب انتثر، يعني رحمه الله تعالى يصوغ الآيات في نظم سهل رحمه الله تعالى. وكذا السماء تشق شقا ظاهرا، السماء شق، وتمور أيضا أيما موران، وتصير بعد الانشقاق كمثل هذا المهل أو تكو وردة كدهان، والعرش والكرسي لا يفنيهما أيضا وإنهما لمخلوقان. يعني هل العرش والكرسي يفنيان؟ يا أخي محمد ما الدليل؟ يعني الأدلة، أولا أنه لم يرد أن العرش ولا الكرسي يفنيان، إنما الفناء والهلاك على الأشياء التي ورد، يعني الخلق الجن والإنس ومن فيه روح، يصعق كل من فيه روح، يعني الحديث فيه أن الناس يصعقون يوم القيامة، هذا الجبال تسير، النجوم تتناثر، الشمس تكور، يذهب ضوءها، لكن ما ورد أن العرش أو الكرسي يفنيان، وكذلك الجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان. الحديث هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب أحد المسلمين رجلا من اليهود حين قال والذي فضل موسى على العالمين فلطمه المسلم، فشكى اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيرون على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأجد موسى باطشا بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري الصاعقة فأفاق قبلي أم أنه جوزي بصاعقة الطور. إذا كان جوزي بصاعقة الطور معناها أنه إيه؟ يظل ممسكا به بقائمة من قوائم العرش، فالعرش باق. وقال الله عز وجل واحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. قال والعرش والكرسي لا يفنيهما أيضا وإنهما لمخلوقان، يعني ليس معنى أن الله عز وجل لا يفنيهما ولا يهلكهما أنهما ليس مخلوقين، بل هما مخلوقان. الله عز وجل مستغن عن جميع خلقه، قال والحور لا تفنى كذلك جنة، جنة المأوى وما فيها من الولدان. ولأجل هذا قال جهم إنها عدم ولم تخلق إلى ذا الآن، يعني جهم بن صفوان يقول إن الجنة ليست مخلوقة، ليست موجودة الآن، هذا من جهله ومن بعده عن نصوص الكتاب والسنة. والأنبياء فإنهم تحت الثرى أجسادهم حفظت من الديدان، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، هو حديث يتقوى بمجموع القرآن. ما للبلى بلحومهم وجسومهم أبدا وهم تحت التراب يدان، ما للبلى بلحومهم وجسومهم أبدا يدان، في تقديم وتأخير، وهم تحت التراب، يعني ليس له البلى وهو التآكل الذي يحدث لأجساد الناس ويحدث لها من تآكل وتحلل وتفتت، هذا ليس له سلطان على أجساد الأنبياء، الأرض لا تأكل أجسادهم. وكذلك عجب الظهر لا يبلى بلى منه تركب خلقة الإنسان، عجب الذنب وهو الذي يسمونه العصعوص، قطعة صغيرة التي في آخر الظهر. ولأجل ذلك لم يقر الجهمما الأرواح خارجة على الأبدان، لكنها من بعض أعراض بها قامت وذا في غاية البطلان، فالشأن للأرواح بعد فراقها أبدانها والله أعظم شان، إما عذاب أو نعيم دائم قد نعمت بالروح والريحان، وتصير طيرا سارحا مع شكلها تجني الثمار بجنة الحيوان. يعني كما جاء في الأحاديث أن نسمة المؤمن طائر يطير في ثمار الجنة، وتظل واردة لأنهار بها حتى تعود لذلك الجثمان، يعني يوم القيامة تبقى في نعيم الجنة إلى أن تقوم الساعة وترجع إلى أجساد التي كانت فيها. لكن أرواح الذين استشهدوا في جوف طير أخضر غيان فلهم بذاك مزية في عيشهم ونعيمهم للروح والأبدان، بذل الجسوم لربهم فأعاضهم أجسام تلك الطير بالإحسان، ولها قناديل إليها تنتهي، مأوى لها كمساكن الإنسان. هكذا جاء الحديث، تأوي إلى قناديل في الجنة، يعني تطير ثم تأوي إلى قناديل في الجنة. فالروح بعد الموت أكمل حالة منها بهذه الدار في جثمان، وعذاب أشقاها أشد من الذي قد عاينت أبصارنا بعيانه. والقائلون بأنها عرض أبو، ذا كله تبا للذي نكران. وإذا أراد الله إخراج الورى بعد الممات إلى المعاد الثاني، ألقى على الأرض التي هم تحتها، والله مقتدر وذو سلطان، مطرا غليظا أبيضا متتابعا، عشرا وعشرا بعدها عشران، يعني 40 يوما، عشرا وعشرا بعدها عشران يعني 40. فتظل تنبت منه أجسام الورى ولحومهم كمنابت الريحان، حتى إذا ما الأم حان ولادها، يكون في آخر حملها، وتمخضت فنفاسها متداني، وتضع كل ذات حمل حملها، يعني من إيه؟ من شدة الفزع والخوف من يوم القيامة. أوحى لها رب السماء فتشققت، فبدا الجنين كأكمل الشربان، وتخلت الأم الولود وأخرجت أثقالها أنثى ومن ذكران. والله ينشئ خلقه في نشأة أخرى كما قد قال في القرآن، هذا الذي جاء الكتاب والسنة الهادي به فاحرص على الإيمان. ما قال إن الله يعدم خلقه كرا كقول الجاهل الحيران، يعني يهلك الروح والبدن، والناس يعني ينكرون عذاب القبر كقول الجهمية ومن على. قال رحمه الله تعالى: قوله هذا المعاد وذلك المبدأ لدى جهم، قال تقدم تقريره وتقدم ترجمة جهم وبيان مذهبه وعمن أخذه ومن أخذ عنه. وقوله هو الذي قاد ابن سينا، وأبو علي بن سينا واسمه الحسن بن عبد الله، هو رئيس الفلاسفة ومهذب مذهبه، له كتاب الإشارات الذي هذب فيه مذهب أرسطو وقربه قليلا إلى الأديان. كان فيما ذكر ابن القيم يقول بقدم العالم وإنكار المعاد ونفي علم الرب تعالى وقدرته وخلقه العالم، يعني طالما من العالم قديم يعني أن العالم موجود مع الله سبحانه وتعالى من القدم فليس مخلوقا، هذا في غاية الجهل. لكل العالم ده الله عز وجل لا يقدر على فنائه ولا يقدر على إيجاده، فكل العالم هذا آلهة، كل شيء متمكن، هذا مخالف للعقول، وهم يدعون أنهم أصحاب العقول، يعني المخلوقات كلها تفنى ولا يبقى منها شيء، هذا في أفرادها، فكيف يبقى أصلها؟ يعني طالما أن الفناء كتب عليها وأنها لا يبقى منها أحد، فيعني كذلك يكون في أصلها أنها تذهب بكليتها وتهلك. قال يقول بقدم العالم وإنكار المعادي، هذا الكلام كفر بالله سبحانه وتعالى، يقول بقدم العالم كفر، وإنكار المعاد كفر أيضا، ونفي علم الله تعالى وقدرته وخلق العالم هذا أيضا كفر، وبعثه من في القبور، لأن يعني ما في قدرة الله عز وجل على بعث من في القبور، هذه عقيدة المشركين والعياذ بالله. مع ذلك بعض الناس يحسبونه يعدونه من علماء المسلمين وممن يعني من أعلام الحضارة الإسلامية، شيء كثير من هذا القبيل. هو يعني إنسان ضائع ضال، يعني أفسد فسادا عظيما، حيث نقل يعني كلام الفلاسفة الملاحدة إلى الإسلام، وهو ينقله لهم باسم الإسلام، يعني لم يعلن كفره ولم يعلن تبرؤها من الإسلام، لكن يدخل هذه الأشياء باسم الإسلام، فلذلك تمر عند الجهال ويقبلونها أنها جاءت من رجل ينتسب إلى الإسلام ويتسمى باسم المسلمين. قال: وكان ابن سينا هذا تفقه مذهب الفلاسفة من كتب الفارابي أبي نصر التركي الفيلسوف، وكان الفارابي هذا قبحه الله، يقول بالمعالي الروحاني لا الجثماني، يخصص بالمعالي الأرواح العالمة لا الجاهلة. الجاهلة تروح فين؟ مش حسب. ولهما وحد العلم، ما هو حد العلم؟ ما الذي يبعث الكلام يعني ايه بغاية السفه وغاية الله. ولهما ذاهب في ذلك يخالف المسلمين والفلاسفة من سلفه الأقدمين، وتحمل ذلك عنه ابن سينا ونصره. وقد رد عليه الغزالي في تهافت الفلاسفة في 20 مجلسا له، كفره في 3 منها، وهي قوله بقدم العالم وعدم المعاد الجثماني، وقوله إن الله لا يعلم الجزئيات، وبدعه في البواقي. في البواقي ما يكفي البدع لماذا يعني طالما أنه كفره. قال ابن كثير: ويقال إنه تاب عند الموت فالله أعلم. قوله رحمه الله: والأولى قالوا مقالته إلى الكفران، يعني بذلك أتباع ابن سينا وأنصار زندقته، ومن أكبرهم وأشهرهم النصير الطوسي، اسمه محمد بن عبد الله، ويقال له الخواجة نصير الدين، إنه انتدب لنصر مذهب ابن سينا والذب عنه. سبحان الله، يعني كما يقال يعني من لابد لكل ناعق يعني أن يكون له أتباع، كل من جلس جلس الناس إليه، يعني فكل مهما كان الإنسان في الضلال وكلامه في السفه والبعد عن الحق، لكن تجد له من ينصره ومن يتأثر به ومن يقبله ويتعصب بكلامه. فقال: فإنه انتدب لنصر مذهب ابن سينا والذب عنه، وقام في ذلك وقعد وشرح إشاراته، وكان يسميها فيما يزعمون قرآن الخاصة، ويسمي كتاب الله تعالى قرآن العامة، ورد على الشهر الثاني في مصارعته ابن سينا بكتاب سماه مصارعة المصارع المصارع. قال: وقفنا على الكتابين، نص فيه أن الله تعالى لم يخلق السماوات والأرض في 6 أيام، وأنه لا يعلم شيئا، سبحان الله، وأنه لا يفعل شيئا بقدرته واختياره، ويبعث من في القبور. ذكر عنه أنه تعلم السحر في آخر الأمر، فكان ساحرا يعبد الأصنام، إلى أن قالوا بالجملة: فكان هذا الملحد هو وأتباعه من الكافرين بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. قال رحمه الله: وكان الطوسي هذا فيما ذكر أهل التاريخ وزيرا لهولاك خاد، وهو الذي بنى الرصد بمراغة رتب فيه الحكماء من الفلاسفة والمتكلمين والأطباء وغيرهم، ونقل والأطباء وغيرهم ونقل إليها أوقاف المسلمين من النفقات والمكاتب وغيرها. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: إنه عمل الرصب بمدينة مراغة سنة 57 و600، فعمل دار حكمة ورتب فيها فلاسفة، ورتب لكل واحد منهم في اليوم والليلة 3 دراهم، ودار طب فيها للطبيب في اليوم درهمان، يعني جعل الفلاسفة أعلى من الأطباء، ومدرسة لكل فقيه في اليوم درهم، فقيه أقل شيء، ودار حديث لكل محدث نصف درهم في اليوم. وقد أطال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام عليه فليراجع. أما هولاك خان ملك التتار الذي كان الطوسي وزيرا له، فذكر ابن كثير هلاكه في سنة 64 و600، وقال: كان ملكا جبارا كفارا لعنه الله تعالى، قتل من المسلمين شرقا وغربا ما لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم، وسيجازيه على ذلك شر الجزاء. كان لا يتقيد بدين من الأديان، إنما كانت زوجته ظفرة قانوت قد تنصرت، وكانت تفضل النصارى على سائر الخلق، وكان أهلها من أفراخ الفلاسفة، لهم عنده وجاهة ومكانة، وهو كان يترامى على محبة المعقولات ولا يتصور منها شيئا، إنما كان همته في تدبير الملك وتملك البلاد شيئا فشيئا، حتى أباده الله في هذه السنة، وخيل في سنة 63 ودفن في مدينة تلا، لا رحمه الله تبارك وتعالى. كل السؤال هل هناك دعاء يقال داخل المقبرة عند الدفن؟ يعني لا أعلم دعاء مخصوصا عند الدفن عند مباشرة الدفن، لكن عند إدخال الميت يدخل من قبل رجليه القبر ثم يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن دعا له بالتثبيت هذا بعد الانتهاء من الدفن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول استغفر الرسول ومسلم له التثبيت فانه لا يصح. فلهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاقامه اسالك الدعاء لي بالتبادل حسن الخاتمه؟ لا ادري عن هذا السؤال ولا هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاقامه ورد ماذا؟ اسالك الدعاء لي بالتبادل ولا هذا يساله؟ لكن على كل حال لا اعلم شيئا سائغا عن النبي يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء بعد اقامه الصلاه. قال هل الصعق غير الموت؟ الصعق هو الموت، لكن يعني او الصعق هو طريقه الموت. الانسان يموت صعقا يعني من صوت النفط في السور يصعق الانسان من شده الصوت، هو سبب ل يعني موت الناس جميعا في ذلك الوقت. يقول السائل ما الفرق بين المني والمد؟ المد يخرج عند يعني تحرك الشهوة، ويعني المد يكون أبيض لونه أبيض ويكون يعني أخف من المني، المني أثقل منه. المني يخرج يعقبه فتور، لكن المني ليس كذلك. المني حكمه كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغسل ذكره وما أصابه ثم يتوضأ فيه الوضوء، لكن المني فيه الاغتسال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، يعني إذا خرج المني فلا بد فيه من الاغتسال اتفاقا. قال ما هو علم التخريج؟ التخريج على مكان يعني على اصطلاح الأولين الأئمة السابقين هو التعليق على الكتب بتصحيح لفظة أو إضافة كلمة أو تفسير كلمة، فكيف يعني كانوا يعلقون؟ يعني هذه طريقة التخريج، يجعلون خطا يخرج من عند الكلمة التي يريد أن يعلق عليها أو الإضافة التي يريد أن يضيف عليها، ثم يخرج سهم من الجهة التي يريد أن يعلق فيها ويكتب الإضافة التي يريد أن يضيفها. هذا هو اصطلاح الأئمة السابقين في التخريج. أما عند المعاصرين الآن فأصبحوا يعني يستعملون هذه الكلمة في جمع طرق الحديث، يخصونها بذلك، لكن الاستعمال الأول على ما سبق. قال وما فائدته؟ يعني جمع طرق الحديث فائدته معرفة حال هذا الحديث من الصحة أو الضعف، لأن الحديث إذا كانت فيه علة تتبين بجمع طرقه، كما قال الإمام علي بن المديني رحمه الله تعالى: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، وإذا لم يكن فيه اختلاف تبينت قوة الحديث، يعني جمع طرق الحديث تبين
قوته ويعني تفيد في معرفة تصحيح لفظكم ويعني أو يعني شيء تفسير كلمة أو زيادة لبعض شرطه أو نحو ذلك. فلو مثلا يبدأ طالب العلم في دراسته طلب العلم يعني لا يتعجل في ذلك، وإن كان يعني له أن يتعرف على كيفية هذا الأمر لكن لا يشغل نفسه به كثيرا ولا يعني يضيع وقته فيه قبل أن يتأصل في العلوم الشرعية. يعني بعض إخواننا يشغل نفسه بهذا الباب خاصة بعد آلة النشر التي فتح بابها بكثرة وبسعة، يعني أصبح يعني المتابع وأصحاب دور النشر يعني يريدون يعني كثرة المكتبات وكثرة الناشرون، فيريدون من أي إنسان أن يكتب لهم وأن يخرج كتبا لهم، يقبلون من أي شخص خاصة إذا كان يعطونه برهانات قليلة فيعني يكتفي بها فيعني يشجعون على مثل هذا، فانتشر هذا في من لم يتأهل لذلك. لكن طلب العلم الذي يريد أن ينفع نفسه وأن يعني يتعلم العلم الشرعي الذي ينتفع به أولا ثم ينتفع به المسلمون بعد ذلك، يبدأ بأن يؤصل نفسه في العلوم الشرعية فيتعلم العقيدة ويعني يدرسها دراسة جيدة أهم العلوم، ويتلزم كل مسلم كذلك يتعلم أصول الفقه والحديث، يدرس دراسة نظرية جيدة كذلك اللغة يتقوى فيها، لأن الإنسان يعني لا يفهم كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بمعرفة اللغة، لأن القرآن بلسان عربي مبين. لذلك السنة النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، الذي ليس عنده معرفة بأصول العلوم لا يفهمه ويكثر عثاره ويعني يطول كالحمار يحمل أسفاره. الأئمة كانوا يتوصلون في العلم ويحفظون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكل الأدلة حاضرة عندهم. طلب العلم الذي أمامه الفرصة أن يحفظ كتاب الله وأن يحفظ سنة رسوله صلى الله عليه وسلم عليه أن يشغل نفسه بذلك، لأن العلم ما حفظه الشخص كما قال القائل وليس العلم ما حواه ما حوى القمطر ولكن العلم ما حواه الصبر. يقول ما هو الشغار وما المقصود به؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، الشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنة الآخر أو أخته أو يعني من هو ولي لها، يكون زواج مقابل زواج، يزوج هذه بشرط هذا. في من العلماء من يعني في رواية ولا مهر بينهم، يعني يكون مهرها من مهر هذه يضيع في مهر هذه. وفي من أهل العلم من يعني حمل الشغار على أنه مجرد الشرط ألا يزوجه أخته حتى يزوجه أخته أو يزوجه ابنته حتى يزوج ابنه ابنته، هذا يعني الأحوط أن يتقى هذا الشرط. قال هل يجوز في العقيقة علة البشر عن البشر من أذبح الشاة ثم بعد فترة سنة وأكثر وأقل أذبح الشاة الأخرى؟ الأولى أن يعني يبقى حتى يجمع هما جميعا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.